الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في نظرية الأشاعرة، حيث قلنا بأن الأشاعرة ومن تبعهم ذهبوا إلى أن كل ما في عالم الوجود ما سوى الواجب سبحانه وتعالى من ذات كالإنسان، أو صفة كعلم الإنسان، أو فعل كحركة الإنسان، كلها منتسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى بالإيجاد، فالموجد لها بنحو مباشر هو الواجب سبحانه وتعالى. والإنسان وإن كان مختارا، يعني نلتزم بأن له إرادة واختيار، ولكنه في صدور أفعاله الاختيارية منه ليس مختارا، وإنما هو مجبر على ذلك، لأنها ليست أفعاله، وإنما هي أفعال للواجب سبحانه وتعالى. أما اقترانها بإرادته واختياره فهو اقتران صدفتي، جرت عادة المولى عز وجل أن يوجد هذه الأفعال كلما أرادها الإنسان، فلا توجد بينها علاقة ورابطة وبين إرادة الإنسان. وقلنا يلزم من ذلك شيئان: الشيء الأول هو إنكار قانون العلية والمعلولية، وأن كل ما نراه من أسباب في عالم الوجود ومسببات هي في الحقيقة ليست أسباباً ومسببات، وإنما هو اقتران صدفتي بين شيئين، بين ألف وباء، وجرت عادة المولى عز وجل أنه إذا وجد ألف أوجد باء مقترنا معه، لا أن ألف علة لباء ولا باء علة لألف، لا توجد علاقة العلية والمعلولية، فهذا إنكار للعلية والمعلولية، هذا اللازم الأول. اللازم الثاني: صيرورة الإنسان مجبرا في أفعاله، لأنها ليست مخلوقة له، وإنما هي مخلوقة للواجب سبحانه وتعالى، كما صرح القرآن بذلك. قال تعالى، شنو مضمون الآية؟ خلقكم شنو وما تعملون، مضمون الآية أنه الإنسان وما يعمل هو علم المخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه نظرية الأشاعرة. في البداية نجيب بجواب عن أصل نظرية المعتزلة، ثم نأتي لكي نرد اللازم الأول، ثم نرد اللازم الثاني. الأخطاء المطبعية أنتم صلحوها. نظرية الأشاعرة، زين. أما رد أصل النظرية فنقول: إن الإيمان بانتساب الأفعال وكل ما في عالم الوجود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتنافى مع انتساب الفعل وهذه الأمور إلى الفواعل الأخرى ما عدا الواجب سبحانه وتعالى. لا منافاة بين انتساب الفعل إلى الله تعالى وبين انتسابه إلى الإنسان مثلا. لماذا لا منافاة؟ لما تقدم، حيث قلنا بأن هذه الفاعلية هي فاعلية طولية وليست فاعلية عرضية، والفاعلية الطولية على رأي المشاة أن الله تعالى خلق الإنسان والإنسان خلق فعله، وعلة علة الشيء علة لذلك الشيء، فينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. أما على رأي مدرسة الحكمة المتعالية، العلة الفاعلية والموجد الوحيد لأفعالنا الاختيارية هو الله سبحانه وتعالى، فهو فاعل قريب مباشر. نعم، إرادة الإنسان ووجود الإنسان هو شنو؟ هو علة معدة لصدور الفيض من الله سبحانه وتعالى إلى هذا الفعل. ولهذا ما يتخلل بين الواجب تعالى وبين الأفعال الاختيارية للإنسان تكون هي وسائط وعلل معدة ليس إلا. إذن لا منافاة بين انتساب الأفعال إلى الواجب سبحانه وتعالى وبين انتسابها إلى الإنسان، لأن الفاعلية هنا لأن العلية هنا علية طولية وليست علية عرضية كما بيناه وشرحناه تفصيلا في الدروس السابقة. قال: فيدفعه أن انتساب الفعل إلى الواجب تعالى بالإيجاد، لأن الموجد هو الله سبحانه وتعالى، لا ينافي انتساب الفعل إلى غير الله تعالى من الوسائط التي هي علل معدة على رأينا. والانتساب طولي لا عرضي كما تقدم توضيحه، ولهذا لا منافاة بين انتسابه إلى الواجب وانتسابه إلى غيره تعالى. زين، هذه الوسائط التي اعتبرناها عللا معدة لصدور الفيض من الله سبحانه وتعالى والإيجاد للفعل، هذه الوسائط ما هي حقيقتها؟ أصلا ما هو دورها؟ ما هي ضرورتها؟ إذا كان الموجد للفعل هو الله سبحانه وتعالى، فلماذا نقول الإنسان علة معدة؟ إذا كان الموجد للإحراق هو الله سبحانه وتعالى، لماذا نقول النار علة معدة؟ أصلا لماذا نحتاج إلى هذه الوسائط؟ الجواب: الحاجة إلى الوسائط لا لقصور في الفيض الإلهي، الفيض الإلهي لا محدود، وإنما قصور في القابل، فإن القابل لهذا الفيض محدد مقيد مخصص محصص بقيود وشروط، ولا يفاض عليه الوجود إلا إذا تمت هذه القيود وهذه الشروط، وهذه القيود والشروط هي الوسائط والعلل المعدة التي يتوقف عليها الفيض والإيجاد لهذا الفعل. ولهذا قلنا سابقا في بداية المرحلة الثانية عشر، قلنا بأن عالم الإمكان في امتداده العرضي في الوجودات المادية كوجود الإنسان والشجر والحجر والسماء والأرض والماء والهواء، أو في وجوداته الطولية كعالم العقل والمثال والمادة، كل هذا العالم مترابط الأجزاء، يعني كل جزء في هذا العالم مؤثر في الأجزاء الأخرى، ولا يمكن أن يوجد أي جزء من هذه الأجزاء في عالم الإمكان دون وجود الأجزاء الأخرى. فالعالم المادي كما قلنا عالم الإمكان بشكل عام، قلنا هو كل واحد مترابط الأجزاء. وإن كان بالنظر البدوي أننا نرى أن موجودات هذا العالم هي موجودات مستقلة أحدها عن الآخر، السماء شيء والأرض شيء والإنسان شيء والشجر شيء آخر، نراها غير مترابطة ذاتا، وما يحصل بينها من الروابط نراه أمرا عرضيا. إذا ارتبط الإنسان بالماء هو ارتباط عرضي، ارتباط الماء بالتربة ارتباط عرضي، لكن هذا بالنظر البدوي الساذج البسيط. أما بالنظر العميق لا، عالم الوجود كله مترابط الأجزاء، هو كل واحد، هو كلمة واحدة تتكون من حروف، إذا شلت أي حرف من الحروف فقد معناه وفقد شنو؟ وجوده. وذلك لأن عالم الإمكان هي كلها وجودات شنو؟ رابطة. وإذا كانت وجودات رابطة فلا بد أن يكون بينها نحو من الاتحاد، ولا يمكن أن يكون فيها نوع من الاستقلال أبدا. ولهذا يشبهون عالم الإمكان بتسلسل الأعداد، فإذا لاحظنا العدد 10 لا يمكن أن يوجد العدد 10 لوحده إلا إذا كان مسبوقا بالتسعة أو ملحوق بمن؟ بـ11. يعني لا يعقل أن نتصور 10 إلا وهي متوسطة بين من وبين من؟ بين 9 و11. ما تقدر تتصور 10 غير متوسطة بين 9 و11، إذن هاي مو 10 يعني. فالعالم كله مترابط الأجزاء. ولهذا قالوا إن الفيض والإيجاد الذي تعلق بعالم الإمكان، هذا الفيض والإيجاد واحد لو متعدد؟ واحد واحد. وهذا الفيض الواحد يتعدد، لكن بتعدد ماذا؟ متعلق الفيض. الفيض واحد ومتعلق الفيض متعدد. الإرادة واحدة لكن المراد متعدد. الإيجاد واحد لكن الأشياء التي وجدت شنو؟ متعددة. الفيض الصادر من الله تعالى واحد، هو إيجاد واحد، فيض واحد، لكن الأشياء تأخذ من هذا الفيض بقدر سعتها الوجودية، فسالت أودية بقدرها، كل موجود يأخذ ما يستطيع من القدرة الوجودية ومرتبته الوجودية، فقد تكون قدرته الوجودية ضيقة، قد تكون أوسع من ذلك، كلما ازدادت شروطه وقيوده كان وجوده أضيق، وكلما قلت قيوده وشروطه وعلله المعدة صار وجوده شنو؟ أوسع. وهكذا، وإلا الفيض واحد. ولهذا قالوا الفيض الصادر من الله سبحانه وتعالى هو فيض دفعي وليس فيضا تدريجيا، وإلا لو كان تدريجيا لتعدد، بينما هو فيض واحد. قال وحقيقة وساطة الوسائط، طبعا هذا في الحقيقة مطلب جديد المفروض المصنف يتعرض له في الأبحاث السابقة، يعقد مطلب مستقل لبيان حقيقة وساطة الوسائط أو العلل المعدة كما نسميها. وحقيقة وساطة الوسائط بين الواجب والفعل ترجع إلى تقيد وجود المسبب، يعني الخلل منين اجى؟ من القابل وليس من الفاعل، المسبب فيه قيود، إلى تقيد وجود المسبب والمعلول بقيود مخصصة ومضيقة لوجوده، فإن ارتباط الموجودات بعضها ببعض عرضا كما في ماذا؟ كما في عالم المادة، فإن موجودات عالم المادة هي شنو؟ عرضية، سماء وأرض وإنسان وشجر وحيوان وإلى آخره، وطولا كما في عالم المادة وعالم المثال وعالم العقل، أو نفس العقول، عقول طولية 10 عقول زين، وطولا هذا الارتباط بين الموجودات يجعل الجميع واحدا، لأنها كلها وجودات ربطية، فبينها نوع من الاتحاد، يتقيد بعض أجزاء هذا العالم أو بعض أجزاء هذه الموجودات ببعض في وجوده، يرتبط بعض أجزاء الجميع ببعض آخر في وجوده، كل الأجزاء مترابطة، يعني راح يصير شبيه بالكل وليس الكلي، يعني مو كلي وله أفراد وبعض الأفراد ليس معتمدا على الأفراد الأخرى، لا لا، وإنما يصير كل يتكون من أجزاء، فإفاضة واحد منها لا يتم، إنما يتم إلا بمن؟ بإفاضة الكل، راح يصير مترابط الأجزاء، وقلنا كسلسلة الأعداد، فليست الإفاضة إلا واحدة. زين، إذا واحدة لماذا تعددت الموجودات؟ قلنا شنو؟ المفاض متعدد أو الموجد متعدد أو متعلق الإرادة، التعدد يأتي من متعلق الإرادة لا في نفس الإرادة، إلا واحدة ينال كل منها من الموجودات ما في وسعه أن يناله، كل بقدره وسعته الوجودية واستعداده. زين، هذا جواب لأصل النظرية. أما جواب اللازمين المترتبين على النظرية، أما اللازم الأول قلنا ماذا تؤدي نظرية الأشاعرة؟ إلى إنكار مسلك العلية والمعلولية. جوابه بعد لا نعيد، نقول أولا تقدم في المرحلة الثامنة إقامة الدليل والبرهان على أن النظام الحاكم في عالم الوجود هو نظام العلل والمعلولات ونظام الأسباب والمسببات ونظام العلية والمعلولات، هذا نظام حاكم في عالم الإمكان، لولاه لاختل هذا النظام، أقمنا الدليل والبرهان على ذلك، هذا أولا. ثانيا يا أيها الأشاعرة، إذا أنكرتم مبدأ العلية، إذن ما هو دليلكم على وجود الصانع سبحانه وتعالى الواجب سبحانه وتعالى؟ هم قد اعتمدوا على البرهان الإني وساروا من العلم بالمعلول المن إلى العلم بالعلم، قالوا نلاحظ عالم الإمكان وهذا الوجود فنستكشف أن له صانعا وخالقا وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا البرهان الإني يعتمد على قانون العلية لأنه سير من المعلول إلى العلة، فكيف تستطيعون أن تثبتوا وجود الواجب إذا أنكرتم مبدأ العلية؟ سينسد عليكم باب إثبات الصانع، طبعا هذا بخلافه على مبنى الحكمة المتعالية. على مبنى الحكمة المتعالية كيف استدلنا؟ نستدل قلنا كما في بداية المرحلة، قلنا نستدل من الوجود على الوجوب، من الوجود على الوجوب، سواء آمبنا بمبدأ العلية أو لم ما يأثر، لأننا لا نستدل من معلول إلى علة أو علة إلى معلول، وإنما من أصل الوجود على وجوب الوجود، وهذا لا يعتمد على مبدأ العلية، لكن الأشاعرة لا يعتمدون على ذلك، يعتمدون على البرهان العلمي، فإنكارهم لمبدأ العلية سيسد عليهم الباب. قال: وأما إنكار العلية والمعلولية بين الأشياء، اللي هو اللازم الأول، فيرد عليه أولا وثانيا. أولا: فيكفي في دفعه ما تقدم في مرحلة العلة والمعلول في الفصل الأول من المرحلة الثامنة من البرهان على ذلك. على ماذا؟ على أن الحاكم في عالم الإمكان هو نظام العلية والمعلولية. ثانيا: على أنه لو لم يكن بين الأشياء شيء من رابطة التأثير والتأثر والعلية والمعلولية، وكان ما نجده منها 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 من الرابطة بين الموجودات، لو لم يكن بين الأشياء شيء من رابطة التأثير والتأثر، وكان ما نجده من الرابطة بين الأشياء الذي نراه رابطة بين النار والإحراق، إذا كان باطلا كما قال المعتزلة، لا توجد علاقة علية والمعلولية، لا توجد رابطة، وكان ما نجده ونراه من الرابطة بين الأشياء باطلا لا حقيقة له، إذن لم يكن لنا سبيل إلى إثبات فاعل لها للأشياء وراءها، وهو الواجب الفاعل للكل، وهو الله سبحانه وتعالى، لأنكم يا أيها المعتزلة إنما تعتمدون على البرهان الإني، فإذا أنكرتم قانون العلية انسد عليكم الباب. ولكن هذا الإشكال من المصنف ليس واردا على المعتزلة، عفوا الأشاعرة، اليوم شنو عندنا من المعتزلة؟ زين، هذا الإشكال لا يرد على ما قاله الأشاعرة، لأن الأشاعرة لم ينكروا قانون العلية والمعلولية من أساس. من قال لكم ذلك؟ ولهذا هم آمنوا. هم ماذا قالوا؟ آمنوا بأن جميع ما في العالم هو معلول علما للواجب سبحانه وتعالى. قالوا: ما من شيء من ذات أو صفة أو فعل إلا وعلته الفاعلية المباشرة القريبة هو الواجب سبحانه وتعالى. هذا إيمان بالعلية لو إنكار للعلية؟ هذا إيمان بالعلية. نعم، هم أنكروا العلية ما بين الموجودات الإمكانية، قالوا الموجودات الإمكانية لا علية ولا معلولية بينها، لكنهم لم ينكروا أصل العلية بين عالم الإمكان وبين الواجب سبحانه وتعالى، وأن الواجب هو علة عالم الإمكان. هذا لم ينكروه، بل يصرحون بثبوته، نظريتهم قائمة عليه، أن جميع الأفعال هي معلولة لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يرد عليه لا أولا ولا ثانيا، لأن الرد الأول هو لإثبات أصل العلية والمعلولية، وهم لا ينكرون أصل العلية والمعلولية، وإنما أنكروها وين؟ بين الممكنات. ونحن أنكرناها أيضا أو لم ننكرها؟ بين الممكنات على نظرية الحكم المتعلم أنكرناها أيضا، قلنا الممكنات كلها علل معدة ولا توجد لدينا علة فاعلية، إذن هذا لا يصلح ردا عليهم. هم يقولون كما قلنا بأن الفاعل القريب والمباشر هو الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن نقول لا يحتاج إلى وسائط وعلل معدة، يحتاج إلى وسائط وعلل معدة، هم قالوا لا يحتاج إلى علل معدة ووسائط. لكنهم لا ينكرون أصل مبدأ العلية وأن الواجب سبحانه وتعالى هو العلة الفاعلية لعالم الإمكان. وهكذا لا يرد عليهم ثانيا ينسد عليكم باب إثبات الصانع، لا، يقولون عالم الإمكان معلول للواجب، فنستدل من المعلول على العلة وهو برهان إني. فهذا الإشكال من المصنف غير وارد على الأشاعرة. زين، أما اللازم الثاني، اللازم الثاني هو شنو؟ صيرورة الإنسان مجبرا في أفعاله، فإن المعتزلة، هم قلنا معتزل يوم مش عدوا المعتزل. زين، فإذا قلت ما انتبهت أنتم بعد غيروها بلي الظاهر لأننا نميل إلى رأي، لأن الأشاعرة ماذا قالوا؟ الأشاعرة قالوا بأن الإنسان يمتلك الإرادة ويمتلك الاختيار، ولكن أولا هذه الإرادة والاختيار مخلوقة للواجب سبحانه وتعالى، فبالنتيجة المرعى للواجب سبحانه وتعالى، وثانيا لا دخل لها ولا تأثير لها في صدور الأفعال من الإنسان. نعم، صدور الفعل وإيجاده من قبل الواجب تعالى يقترن دائما بإرادة الإنسان، لكن هذا لا يعني أن الإرادة هي التي أوجدت الفعل، كلا، هذه الإرادة لا قيمة لها. زين، إذا كانت الإرادة والاختيار مخلوقة لله تعالى، وإذا كان لا تأثير لها عند الإنسان في صدور الفعل، إذن أفعال الإنسان إيش راح يصير؟ أفعال شنو؟ جبرية. وللرد على هذا اللازم لا بد أن نستعرض أولا الدليل الذي أقاموه على ذلك، ثم نجيب فنقول استدلوا على جبرية أفعال الإنسان بدليلين. الدليل الأول هو إن فعل الإنسان لو كان متعلقا لإرادة الواجب تعالى الأزلية، لو تعلقت به الإرادة الأزلية للواجب، فهل يمكن أن يتخلف أو لا يمكن أن يتخلف؟ إذا تعلقت الإرادة الإلهية بهذا الفعل فيستحيل أن يتخلف، بل سيصير ضروري الوقوع، لأنه لو تخلف فهذا خلل وينصر في الإرادة، في الإرادة الإلهية، ما دام المولى عز وجل قد أراده فلا بد أن يقع، صار متعين الوجود، صار ضروري الوقوع. زين، إذا صار ضروري الوقوع فلا معنى لاختيار الإنسان، إن شاء فعل وإن شاء ترك، أصلا لا معنى له بعد ذلك، لا معنى للإرادة والاختيار، لأن الفعل صار ضروري الوقوع، لأنه صار متعلقا لإرادة الواجب سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يتخلف، وإذا لا يمكن أن يتخلف فلا معنى لإرادة الإنسان واختيار الإنسان. هذا الدليل الأول. خلينا نقرأ الدليل ثم نجيب. وأما القول بالجبر وإنكار الاختيار في الأفعال وهو اللازم الثاني، فقلنا قبل إبطاله أول مرة شنو؟ نتعرض إلى دليلين، وبعد أن نتعرض إلى الدليلين نبطلهما. الدليل الأول بتقرير، أن فاعلية الواجب بالذات وتعلق إرادته تعالى بالفعل المسمى فعلا اختياريا للإنسان. فاعلية الواجب وتعلق الإرادة ايش راح يسبب؟ يجعل الفعل واجب التحقق ضروري الوقوع، لأنه بعد يستحيل أن يتخلف. ولا معنى لكون الفعل الضروري الوجود اختياريا للإنسان، هاي اختياريا خبر كون، ولا معنى إذا صار الفعل ضروري، إذا صار الفعل ضروري الوقوع بعد ماكو معنى لاختيار الإنسان، ولا معنى لكون الفعل الضروري الوجود، لا معنى لكونه اختياريا للإنسان له يعني للإنسان أن يفعل ويترك، ولا معنى لكون إرادة الإنسان مؤثرة في الفعل، لأن إرادة الواجب تعالى تعلقت بالفعل فصار ضروري الوقوع. ملاحظة، هذا الدليل ليس دليلا للأشاعرة، ولم يذكره الأشاعرة، ولم يعتمد عليه الأشاعرة، لأن هذا الدليل إيش قاعد يفترض؟ ينطلق منين هذا الدليل؟ من أين انطلق؟ قال إرادة الواجب إذا تعلقت بالفعل صار الفعل ضروري، وهذا ما لا يقبله الأشاعرة. أصلا يقولون إن إرادة الواجب لا دخل لها هنا، كما سيأتي إن شاء الله في التتمة، يقولون إن الإرادة لا يمكن أن يكون لها دخل في إيجاب الفعل، وإلا لو صيرت الإرادة الفعل واجبا صار الفاعل موجبا، مع أننا نفترض أن الواجب سبحانه وتعالى موجب لو فاعل مختار. فاعل مختار، هم قالوا هناك ملازمة بين الإرادة وبين صيرورة الفاعل موجب مجبر، مع أن الواجب سبحانه وتعالى مختار. لذلك هم لا يعتمدون على قضية الإرادة، إنما يعتمدون على قضية العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا الدليل ليس لهم، وإنما نحن افترضناه لهم ثم نجيب عنه فيدفعه. الجواب طبعا واضح، الجواب تقدم أن فاعلية الواجب سبحانه وتعالى وفاعلية الإنسان طولية لو عرضية؟ طولية، وإذا كانت طولية فلا منافاة بينهما، بل حقيقة الإنسان هو شنو؟ علة معدة وواسطة للفيض، ليس إلا. زين، إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن إرادة الواجب تعالى، إذا آمنا بالطولية، أن إرادة الواجب تعالى هي في طول إرادة الإنسان، يعني يكون عندنا إرادة للإنسان يلا تجي إرادة الواجب سبحانه وتعالى، ولو كانت إرادة الإنسان بنحو العلة المعدة، حيث قلنا سابقا إن العلة المعدة متقدمة على العلة الفاعلية تأثيرا موجودا، لكي تؤثر العلة الفاعلية وتوجد المعلول لا بد أن توجد أولا شنو؟ العلة المعدة. فإرادة الإنسان في طول إرادة الواجب، أو بالأدق إرادة الواجب في طول إرادة الإنسان، يعني شنو؟ الواجب لا يريد إلا ما أراده الإنسان. فإذن بالنتيجة ستتعلق إرادة الواجب لا بالفعل الإنساني مطلقا كيفما اتفق، وإنما تتعلق بفعل الإنسان بوصف كونه اختياريا. فالإرادة تتعلق بفعل الإنسان بوصف كونه اختياريا. هذا معناه شنو؟ أن الفعل لا بد أن يقع اختياريا وليس جبريا. وإلا لو وقع جبريا، نحن افترضنا أن الإرادة تعلقت بمن؟ إرادة الواجب تعلقت بالفعل بوصف كونه اختياريا، ولهذا لا بد أن يقع اختياريا، وإلا لتخلف المراد عن الإرادة، لأن المراد هو الفعل الاختياري للإنسان، فلا بد أن يقع الفعل الاختياري للإنسان. قال: فيدفع أن فاعليته تعالى طولية لا تنافي فاعلية غيره، سواء كانت فاعلية غيره بنحو الفاعل المسخر كما آمنت المدرسة المشائية، أو بنحو العلة المعدة كما آمنت المدرسة الحكمة المتعالية. لا تنافي فاعلية غيره أيضا إذا كانت طولية. زين، وإذا كان الأمر كذلك شو نقول؟ وإرادته تعالى إنما تعلقت بالفعل الإنساني بوصف أنه اختياري، بوصف أنه عن إرادة للإنسان. فإرادة الواجب في طول اختيار الإنسان، في طول إرادة الإنسان. فأراد الواجب تعالى أن يفعل الإنسان باختياره وإرادته فعلا كذا وكذا. أراد الله تعالى ما يريده الإنسان، أراد الله تعالى أن يأتي الإنسان بالفعل عن إرادة واختيار. فالفعل الاختياري، فعل الإنسان الاختياري، صار هو متعلق إرادة من؟ إرادة الواجب. فلا بد أن يتحقق الفعل اختياريا، وإلا لو تحقق الفعل ليس اختياريا لتخلف المراد عن الإرادة. فالفعل الاختياري واجب التحقق بوصف أنه اختياري، لأن إرادته تعالى تعلقت به بوصف أنه اختياري. هذا بعد راح ينفي الاختيار لو يثبت الاختيار، يعني يثبت الاختيار. الدليل الثاني، وهذا هو الدليل الحقيقي الذي اعتمد عليه الأشاعرة، وهو قالوا: الله سبحانه وتعالى عالم بالأفعال قبل أن تقع، أو ليس عالما بها. أفعال الإنسان الله سبحانه وتعالى يعلم بها ولا يعلم، خصوصا هسه مثلا هم يركزون البحث على المعصية، لأنهم يردون يجدون شنو مبرر لارتكاب المعاصي. ولهذا قالوا إن مذهب المجبرة في الحقيقة هو مذهب سياسي كان لتبرير أفعال حكام بني أمية، حتى وصل الأمر ببعضهم، أعتقد سليمان ابن عبد الملك حينما قتل العابد الناسك المعروف دينار ابن جغد أو درهم ابن جغد، ناسي اسمه بالضبط، فضج الناس وأحاطوا بالقصر، ثورة صارت عارمة أنه شلون تقتل هذا العابد الزاهد إلى آخره. المهم هو من أعلى القصر ألقى برأسه إليه، قال: أسألكم سؤال، هل فعلت هذا بإرادتي على رغم إرادة الله؟ لو هذا الفعل بإرادة الله، إن قلتم أن إرادتي أنا أردت قتله والله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك، قالوا: هذا كفر، يعني إرادتي صارت أقوى من إرادة الله. وإن قلتم لا هذا إرادة الله فلماذا تعترضون عليه وطالعين تظاهرات إلى آخره، يقول فانطلت عليهم الحيلة وتفرق الناس. يعني قلهم أنا مجبر، إرادة الله اقتضت أن أقتل هذا الإنسان، فاستخدم استخداما سياسيا. المهم قالوا الله سبحانه وتعالى عالم بأفعالنا أو ليس عالما بأفعالنا؟ الله سبحانه وتعالى طبعا عالم بأفعالنا. زين إذا لم أفعل هذا الفعل، الله سبحانه وتعالى عالم بأني سأرتكب هذه المعصية، فإذا لم أرتكبها، هذا يعني انقلاب علم الواجب تعالى إلى جهل تعالى الله عن ذلك. فقالوا نحن صيانة لعلم الواجب سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاتية، فأفعالنا نحن مجبرون عليها، لأننا لو كنا مختارين إن شئنا أن نفعل وإن شئنا أن نترك، هذا يعني تخلف المعلوم عن العلم الإلهي، وهذا يعني تبدل العلم الإلهي إلى جهل. يعني الله سبحانه وتعالى كان يعلم بأن يزيد يقتل الإمام الحسين سلام الله عليه أو لا يعلم؟ هم يقولون يعلم. وإذا كان يعلم، فيزيد إذا أراد أن لا يقتل الإمام الحسين عليه السلام، فهذا مخالف علم لعلم الله. يعني إذا لم يقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، فعلم الباري بقتله سيتحول إلى جهل، لأنه لم يقع المعلوم وهو القتل. فنحن حفاظا على علم الباري عز وجل نقول هذا فعل للواجب سبحانه وتعالى ونحن مجبرون عليه. هذا هو الدليل الذي اعتمدوا عليه. قال واستدل بعضهم على الجبر، هذا الدليل الثاني في الأفعال، بأن فعل المعصية، طبعا الدليل هو عام أن الأفعال مطلقا، لكن تركيزهم على المعصية لتبرير أفعالهم، بأن فعل المعصية معلوم للواجب تعالى. زين وإذا كان معلوما فهو واجب التحقق ضروري الوقوع، ولا مجال للإرادة الإنسانية والاختيار. لماذا؟ إذ لو لم يقع كان علمه تعالى جهلا. وهذا معقول بالنسبة للإنسان، أنا صار عندي علم وتصور أنك ستحضر درس يوم غد، فإذا لم تحضر انقلب علمي شنو؟ جهل. معقول. أما علم الباري عز وجل فيستحيل وأن ينقلب إلى جهل، ولهذا يقول وهو محال. فالفعل ضروري لأنه معلوم ولا بد أن يقع، ولا يجامع ضرورة الوقوع، الأصح نقول ولا تجامع لأن الفاعل هو الضرورة، ولا تجامع ضرورة الوقوع اختيارية الفعل. أو نعكس المسألة، نخلي الضرورة مفعول به مقدم والاختيارية مفعول فاعل شنو مؤخر، هم يصير نقول ولا يجامع ضرورة الوقوع اختيارية الفعل، يعني لا يجتمعان. زين الجواب، قالوا الجواب عن أي دليلين؟ يكون بنوعين. النوع الأول هو الجواب الحلي، بأن تذكر نقطة الضعف أو المغالطة في الدليل فيكون هذا دليل جوابا شنو؟ حلي. وأخرى لا، أن تأتي بدليل آخر يؤدي إلى نتيجة أخرى غير النتيجة التي استدل بها أو استدل عليها بالدليل الأول، وهذا ما يسمى بالمعارضة أو بالجواب النقضي أحيانا. هنا المصنف اعتمد على المعارضة فقال سلمنا بأن الواجب سبحانه وتعالى عالم بالأفعال قبل وقوعها، ولكنه بماذا يعلم؟ يعلم بالفعل بجميع خصائصه، ومن جملة خصائص الفعل ك كونه اختياريا للإنسان. فالواجب تعالى يعلم بصدور هذا الفعل الاختياري من الإنسان. فالمعلوم ما هو؟ الفعل الصادر عن اختيار من الإنسان. هذا شنو معنى؟ فمراعاة لعلم الواجب سبحانه وتعالى لا بد أن نلتزم بوقوع الفعل عن اختيار، وإلا لو فرضنا وقوع الفعل لا عن اختيار وكان الإنسان مجبورا عليه لانقلب علم الواجب إلى جهل، وهو محال. لماذا؟ لأن الذي علمه الواجب هو الفعل الاختياري للإنسان، بنحو يكون الاختيار جزء العلة أو العلة المعدة، فلا بد أن يقع على ما علمه الله تعالى، يعني لا بد أن يكون اختياريا، وإلا لو لم يكن اختياريا هذا انقلاب في علم الواجب سبحانه وتعالى وهو محال. جوابه هو لطيف ونقضي عليهم. قال ويعارضه بلي علة معدة، يعني جزء العلة المعدة ما أشرنا إليه بعد، مو علة فاعلية. ويعارضه، قل وصف، قل وصف للموضوع. ويعارضه أن فعل المعصية معلوم للواجب تعالى ولكن لا مطلقا، وإنما شنو؟ بخصوصية وقوعه. ما هي الخصوصية؟ وهي أنه صادر عن الإنسان باختياره، فالله تعالى يعلم بصدور المعصية من زيد مختارا، فهو هذا الفعل بخصوصية كونه اختياريا صار متعلقا للعلم الإلهي. وإذا صار متعلق للعلم الإلهي، إذا صار واجب التحقق، فهو بخصوصية كونه اختياريا واجب التحقق ضروري الوقوع. إذ لو لم يقع، ما هو الذي لم يقع؟ هذا الفعل بخصوصية كونه اختياريا كان علمه تعالى جهلا وهو محال. فالفعل بما أنه اختياري ضروري التحقق، وهذا لا يترتب عليه كون الإنسان مجبرا، بل بالعكس هذا يثبت كون الإنسان مختارا. تنبيه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.